العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. تتم أخيرا لمسألة التشبه الرجال بالنساء أو الذكور بالإناث، يسمون إلا رجل يعني حتى لو شاب مراهق، تشبه الرجال يعني الذكور المقصود عنده طبعا، تشبه الذكور بالإناث أو تشبه الإناث بالذكور. نكتة صناعية فقهية لطيفة إذا نلتفت إليها، وهي نلاحظ هنا في الأدلة ورد الحكم بالتحريم والنهي على عنوان التشبه، وورد الحكم تارة أخرى في بعض الأدلة على عنوان التأنث أو الترجل، هذا لسان آخر، وورد العنوان على مصداق آخر من التشبه وهو الفجور، لواط أو سحاق، وورد العنوان في لسان رابع بعد تزين، ظهرا ما ذكرنا هذا المسألة، المسألة نسيت لو ذكرتها كاملا ذكرنا تزين الرجل بالذهب، إذن استعرضنا هذا لسان رابع بعد وردت فيه أدلة خاصة، أما العنوان لبس الرجال للذهب أو تزين الرجال بالذهب وبينهما عموم خصوص من وجه، وهو الصحيح خلاف هذا السيد الخوي فقط بنى على حرمة اللبس لا حرمة التزين، ولكن المشهور بنا وهو الصحيح. فنلاحظ 4 5 6 عناوين تأتي، وهي في أصلها منحدرة من حرمة التشبه، ونفس الأعلام أفتوا بالحرمة وبوجود الحكم الشرعي يعني المشهور على كل تلك الستة عناوين، واللي هي الخمسة منها مصداقية لذاك العنوان فوق. هذه الحالة كيف تعامل معها المشهور صناعيا كصناعة فقهية؟ هي نقطة مهمة لأنها موجودة هذه بكثرة في الأبواب. لاحظ هنا الباب، باب المكاسب المحرمة، تشبه الذكر بالأنثى أو الأنثى بالذكر، ولكن في باب لباس المصلي ذكروا شيء آخر، حرمة لبس الزينة أو زينة المرأة للرجل وزينة الرجل للمرأة أو لبس الذهب أو الحرير أو فلان. أبواب الحدود الفجور ذكروا أو باب النكاح، وهنا مجرى في أبواب أخرى ذكر التأنث، في أبواب متعددة بس هي أحكام مترابطة أو قد يمكن أن يقال هذه الأحكام ودي المسائل العديدة الموزعة في الأبواب هي منحدرة من أصل واحد وهو حرمة التشبه أو كذا التأنث. فهذه الحالة تسترعي تدبر علمي جيد نلتفت إليه، يعني فوائد علمية لطيفة فيها. أولا الصناعية فقهية، بغض النظر عن الصناعة الأصولية، أولا لاحظ أنه كما هو ديدن صاحب الجواهر كاشف اللثام وغيرهم من الكبار ورحمة الله على سيد البقان عندها العادة بعد، أن المسألة الواحدة أيها الباحث ليست أبعادها منحصرة في الباب والفصل وعنوان المسألة التي عقدت لها. إياك أن تتوهم أن تمام أدلة هذه المسألة، تمام خيوط وجهات هذه المسألة موجودة هنا، سواء في كتاب الوسائل أو في كتب الفقهاء، أبدا لا تتوهم هذا الشيء. هذه المسألة لها عروق والنباهة الفقهية، العار يسمونها اصطلاحا العارضة الفقهية، عارضة عند عارضة يعني شو؟ يعني عرض طول يبحث في الأبواب الفقهية على أساس يعرف عروق دي المسألة. هذه مرحلة من الفقهاء تختلف عن ماذا؟ عن أصل أن تجي بس المسألة تنقحها في ذا الباب وروايات هذا الباب في الوسائل. الوسائل مرة بنا، الوسائل ترتيبه كترتيب كتاب الشرائع غالبا، غالبا هكذا. أنت تراجع بس المسألة هنا، لا روايات المسألة ستقف عليها تماما، ولا تنقيح وتحليل الصناعي الاستدلال الفقهاء ستجده كله هنا. إذن لاحظ، دي المسألة طرحت في باب لباس المصلي بس ليس بعنوان التشبه، بعنوان شنو؟ تزيارة مصداق له. طرحت في باب الحدود بس بعنوان والعياذ بالله الفجور، بس نفس النكتة فيه. طرحت في باب النكاح، في باب. إذا النكتة دي مهمة. للأسف الآن صاير يعني ملال عند الفضلاء أن يراجعون كتاب الجواهر. شو صار عندك ملل؟ أو الجواهر معقد، الجواهر مشوش، صاحب كتاب الجواهر كذا. بالعكس، وضروري هو الجواهر ما يكفي، مو بس تقولي الجواهر، سيما في المسائل الحساسة والمهمة وإذا تريد تطلع عروق المسألة، جذور المسألة. فهذه النقطة أولا، هذه فائدة لأن نلتفت إلى أنه شلون المسألة واحدة قد يكون لها جذور عديدة في أبواب عديدة. هو هذا الإنسان هو بنفسه حتى جهد فردي وتتبع فردي عود نفسه على هالجهات، شيئا فشيء العارضة الفقهية تتكون عند الإنسان، الحس الفقهي، الحدس الفقهي في التتبع يقوى عند الإنسان. ما ينغر بكلام الفقهاء أو بالروايات في باب واحد. لما؟ لأن جذور هذه المسألة، زوايا هذه المسألة لم تذكر كلها في هذا الموضع. هذه فائدة مهمة، صناعة فقهية، منهجية فقهية. خب، فائدة أخرى لهذا هاي الظاهرة هم صناعية جدا مهمة في المسألة. فائدة أخرى، نلاحظ أن الفقهاء في المسألة وما احتف بها من ستة عناوين، ستة ألسنة، ستة أدلة، أن الفقهاء في حين يرجعون دي المسائل إلى أصل حرمة التشبه وما شابه ذلك، لكنهم لم يرفعوا اليد عن أن الشارع، عن أن الشارع شرع العموم حرمة التشبه، وشرع مرة أخرى حرمة التأنث، وشرع أيضا حرمة لبس الذهب، وشرع حرمة الزينة تزين بالذهب، وشرع مثل مانعية الذهب لصلاة الرجل أو طواف الرجل إذا لبسه طبعا أو تزين به، مو إذا حطه في الجيب، لا إذا تزين به. أنت في جيبك ذهب خب لما ما يبطل الصلاة ولا الطواف، لكن إذا تلبسه أو تزين به يبطل الصلاة ويبطل الطواف، طواف بالبيت الله الحرام في العمرة أو في الحج. وأيضا التزموا مثلا ب باب الفجور، زين لما التزموا بأحكام متعددة لطيف، مع أنه مر بنا في بحث المقاصد المحرمة من بدايتها إلى الآن كثير من الأحكام التي مرت في نصوص خاصة حملوها على عمومات فوقية ولم يلتزموا بأن هذا حكم جديد. هنا في المقام لما التزموا مثل هذه الظاهرة، وظواهر كثيرة في الفقه من هالقبيل يلتزمون، لا ليس فقط حكم واحد، مع أن هذا الحكم مسانخ، العام الفوقي حكمه مسانخ لهالمصادر الخمسة والستة، مع ذلك التزموا بأن تشريع. هذه ظاهرة فقهية مهمة تسترعى الانتباه، ومؤيد لما التزم به المشهور من تعدد الأحكام مع أن سنخ الحكم واحد، ما مر بنا أن التشبه ذو درجات. التشبه شنو؟ ذو درجات. شوف بعض التشبه يبطل الصلاة، أثر خاص، مو كل تشبه يبطل الصلاة، بعض التشبه يوجب الحد، بعض التشبه كذا كذا، إذن لي أثر. من ثم التزموا دي في حين حكم واحد سنخ واحد، لكن التزموا بتعدد الأحكام. هاي نقطة صناعية جدا لطيفة مهمة، أنه إذا اختلفت بعض الآثار أو الشدة والضعف فيلتزم بتعدد الأحكام، في حين أنه حكم واحد من سنخ واحد منحدر من عموم فوقي. هذه النقطة صناعية فقهية لا بأس بها نستفيدها في المقام. نقطة أخرى قبل أن ننتقل للمسألة اللاحقة في كلام الشيخ الأنصاري، من ثمرات التزام أو أحد أسباب بعد التزام الفقهاء لتعدد الأحكام الخمسة هنا أو ستة ربما أكثر، مع أنه منحدرة من سنخ واحد وعموم فوقي واحد وهو تشبه الذكر بالأنثى أو العكس، أنه لاحظ مثلا التأنث، سبيل الجلد يقولون تخنث، التأنث أو التذكر ترجل، هذا حرام ابتداء وانتهاء، ما يرفع اليد عن حرمته. أما تشبه الرجل بالمرأة في اللبس إذا لم يكن تأنث فقط تشبه، قد إذا انتشر هذا الزي صار حتى انتشر بين الرجال تينتفي عنوان التشبه. شوف في آلية اللباس إذا لم يكن فيها ميوعة، ولكن لأن النساء افترض لباس فضفاضة أو شيء آخر، لكن تتزين به النساء، الرجال بدأوا يتزيون به في البداية حرام، بعد ما ينتشر بين الرجال يصير لا حلال، بدأ حراما يعود شنو حلالا، شبيه ما ذكروا من التشبه بالكفار في الزي قبل أن ينتشر بين المسلمين يصير شنو، يصير بداية حرام، بعد ما ينتهي الكرافتة ما أدري شنو هذه كانت ولو هي مكروهة على كل إنسان، بغض النظر عن التشبه هي مكروهة الكرافتة والربطة ما أدري شنو كذا، خلينا في العنق أي، فهذه هي مكروهة على كل، بغض النظر عن هذا في البداية كانت حرام بس انتشرت بين المسلمين ما صارت معلم للمسيحيين أو غير المسلمين، فترتفع الحرمة. فلاحظ التشبه في مصداق لبس الثياب قد يبدأ حرام، لكن عندما ينتشر يرتفع ترتفع الحرمة إلى حلية. أما خلاف التأنث هذا ما يتبدل. ولذلك أيضا يعني تمت الخدشة في دعوة بعض الأعلام الذي يذهب إلى جواز تغيير الجنسية، بأنه الرجل إذا جعل نفسه أنثى من باب تبدل الموضوع. يا تبدل الموضوع طبيا إلى الآن، حتى لو يزيل والعياذ بالله أعضاء التناسلية وينفخ ثديه ويجرعوه جرعات وتزريق جرعات هرمونية أنثوية، هم يعترفون يبقى هذا رجل، يعني فسلجته هي رجولية، فالموضوع ما تبدل، الحرمة بتبقى على حالها. شوف هذا موضوع غير لبس، غير مصداق اللبس، اللباس مو قابل للتبدل. كذلك الأنثى إذا زرقت نفسها قصت ثديها والعدم لا أكون نساء شيء وتزيل مدى كذا وفلان ومدى كذا وكذا ثم جرى ورحمها ومبيضها ينفس لجيتها تبقى أنثى، أي ما تتغير، خلقة الله خلقها هكذا. هذه غير الخنت المشكلة التي تعالج، هذا بحث آخر. وهذا يعزز أيضا أن هذا الموضوع ما يتبدل وحرام و وتغيير تبديل خلقة الله والأدلة التي مرت منها أمس. ويعزز أيضا أن الخنث الواضح كما ذكر الشارع من أمارات وعلامات لها فسلجتها أحد الطرفين، والمشكلة تعالج بحث آخر. هذا المقدار من البحث على كل نكتفي به. ندخل في المسألة اللاحقة التي ذكرها الشيخ، وهي تشبب الرجل بمرأة محترمة، تشبب الرجل بالمرأة المحترمة المؤمنة المعروفة. تشبب المقصود بالغزل، بالشعر أو بالنثر وذكر محاسن المرأة وما شابه ذلك، فبنوا على الحرمة. الآن الموضوع خصوص أي مسألة جديدة أخرى ذكرها الشيخ الأنصاري، يعني هي من مسائل النوع الرابع تقريبا. إلى نهاية المكاسب المحرمة يبقى الشيخ الأنصاري مع هذا النوع الرابع، وهو العمل المحرم لا يصح المعاوضة والتعاوض عليه. من ضمن الأعمال المحرمة التشبب، أي التغزل بالمرأة المؤمنة المحترمة المعينة. نعم، يعني التغزل بها وذكر محاسنها. ذكرت وجوه وأدلة كثيرة للحرمة. قبل الدخول في الأدلة، فالموضوع المؤمنة المحترمة، المرأة المؤمنة المحترمة يعني غير متهتكة، المرأة المؤمنة المحترمة المعينة، هذا هو الموضوع. أو الموضوع عام، بعض الأدلة التي يسوقها الأعلام الآن سنأتي لها، وإن خدش فيك أكثر محشي المكاسب ما وافقه الشيخ، بس هم ما وافقه الشيخ يعني كدردشة علمية أو كأدلة مضطردة للمدعى، لكن في الجملة إجمالا قبل الحرمة. هذا بالنسبة لمحشين مكاسب الكبار. ولكن المشهور شهرة عظيمة على كل التزموا بالحرمة بعمومها، لكن الكلام هذا أن بعض الأدلة التي استند إليها المشهور ما تقتصر على المرأة المؤمنة المحترمة المعينة، تشمل المرأة حتى الكافرة بعضها سنأتي إليه. فلما عينوا هذا القدر متيقن، أو في المرأة الكافرة أو غير المؤمنة أو غير المسلمة، مو مطرد الحكم المراد شنو. ثم مؤمنة معينة، إذا ما كانت معينة يجوز ما يجوز، ولما جرى فعلى حال هذه القيود التي ذكروها في المسألة، مرأة مؤمنة محترمة معينة، صحيح هي قد متيقن من أدلة تشتمل الأدلة عليها، ولكن بعض الأدلة لا ريب أنها إجمالا تثبت الحرمة حتى من دون بعض القيود في بعض الموارد، بعض هذه الحالات، بعض الحالات لازم نلتفت إليها. نعم، الأدلة التي ذكرها الأعلام لهذه المسألة، الدليل الأول أنه نوع من هتك عرض العرض، الفضيحة ما شبه ذلك، تشويه السمعة، يعني مع فرض قيود هذه المسألة، مرأة مؤمنة محترمة معينة صحيح سيما تغزل بكذا وفلان، أي شيء طبيعي يعني قد تصير فيها الدماء بلها، نوع من التصرف. وإن كان كثير معاشين قال أخذ الغزل، مو كل غزل حقيقي، غزل تارة فرضي، يعني رسم صورة أدبية للمرأة لو كان يخبر عنها، أجلكم ما يستعرض أعضاء جسمها، يستعرض كذا، لو كان يخبر خوه بصير فتنة، هذا شيء تنظيري كأنما يصورها حور العين، هي لا حور العين ولا شيء، فهذا فرضي، من يقول لك هذا هتك؟ هذا دردشة علمية، وإلا في الواقع حتى لو هو ليس في صدد الإخبار، في صدد ترسيم صورة خيالية عنها، مع ذلك هذا نوع من الهتك وكذا إجمالا، ليش كيف لا يكون هتك؟ فالخدشة في هالدليل مو في محلها إجمالا، صحيح إنه يسبب نوع من التصرف العرض والغير على العرض بالتالي، لذلك هذا لعل أحد بدون يعني شو اسمه قياس، أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دم جملة من شعراء الكفار، لأنه مو منطق، فأعوذ بالله، يعني سباب وقح كذا مع سيد الأنبياء وكذا مع الدين ومع الله وكذا، المقصود أيما كان لأنه يفعل اللسان ما لا يفعله شيء آخر، أقصد شبه ذكر هذا المثال من الباب، بل ذكر هم هاتك حرمتها من نفسي في محل جمال، بس هذا فقط في المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة المعينة، أما لو كان مرأة مهمة مثلا واحد يشبب في نساء عشيرة معينة مو معين، أو نساء مدينة معينة، أو نساء قومية معينة، طبعا الآن ما تصير سجال شديد، قد يصير نوع من الإيداء، طبعا الإيداء للمؤمنين ولو بهذا العنوان، هذا هم في محله يصير إيذاء، وفي باب الحدود التعزيرات إيذاء المؤمنين يوجب التعزير، يعني حرام بلا شك، هذا شو اسمه النفوس الأبية ذات الغيرة حمية أو تصير هيجة، أي طبعا مثل الآن إن صنعت بعض الفضائيات المغرضة الأجنبية عن المؤمنين حول كذا قضية المتعة والمنقطع مثلا كذا، خب إزراء بلا شك هذا، وطلعت تظاهرات في ذاك البلد الأجنبي وكذا من المؤمنين، المقصود إجمالا نعم قد يوسع هذا الدليل حتى لغير المعينة إذا صار بتعريض وإذا مو بعيد هذا، ودغدغة الأعلام المحشين من باب دردشة علمية ولا على واقع صحيح هذا، وإن كان الشيخ يقول والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض بإثبات التحريم مع كوني أخص من المدعى. إيه مثل خدشة المحشين، لكن إجمالا لا، على صعيد الواقع نعم يحصل هكذا. بل كثير من المحشين قالوا للشيخ هذه الأدلة أنت خدشت فيها أقوى من الأدلة التي سيعتمد عليها الشيخ. على كل هذه الأدلة إجمالا تامة تامة. أيضا استدل الشيخ عجيب ويمكن أن يستدل عليه بعموم حرمة اللهو والباطل، عموم حرمة اللهو والباطل. بعض الباحثين قالوا من عجائب الشيخ الأنصاري أنه يلتزم بعموم حرمة الله، وهذا ما لا يلتزم به أحد. عبارات الشيخ في موارد عديدة يعني توهم أن قاعدة عندنا سلوكية في الأخلاق وكذا أنه الله مطلقا حرام، وهذا لم يلتزم به أحد. أي حتى مرة ربما الإمام زين العابدين سلام الله عليه وضع رجع رجل، فقال لي تلميذ الراوي كذا انه هذا مو كذا، قال الله ما يميل، احنا البدن يصيد ملال شوية واحد ينفس عن نفسه ينهي نفسه بشيء، بس هذا مو له باطل. المقصود الالتزام بمطلق الله، وحتى العبث باللحية العبث بالسبحة كله له، هذا كله يلتزم باطل حرام ما يلتزم. المقدار الذي يلتزم به في حرمة الله، وظهر هذا مراد الشيخ، وإن كانت عبارات في مسائل عديدة في المقاصد المحرمة توهم أنه يلتزم بعموم حرمة الله، لكنه ظاهر مو هذا المراد، مراد نفس مراد المشهور، والمراد المشهور في دائرة حرمة الله سيأتي بحثه في مفصلا لعلنا في حرمة الموسيقى والغناء بحثا بشكل مفصل. المقدار الثابت من الأدلة أدلة حرمة الله مثل الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ويضل عن سبيل الله، يضل ويصد عن سبيل الله،
يضل عن سبيل الله
صد ما فيها صد. أي المهم أدلة قرآنية وروائية كثيرة موجودة، لكن المقدار المحصل الذي التزم به المشهور في حرمة الله كما هو الصحيح هو اللهو المجوني، مجوني مج شبيه الجنوني بس هو مجوني. ما هو المجون؟ مجون مجن ماجن. المجون يعني بشكل يصير عقله خفيف بسبب ذلك الفعل، خفة قوية في العقل تصير. مثالها التزم بالمرحوم الشيخ محمد أمين زين الدين ونعم التزام، وفي واحد من فقهاء الإحساء أما توفي الله يرحمه التزم بهم صحيح، أنا شخصيا التزم فيه إجمالا. مثلا هاي مباريات الكرة أو غير الكرة اللي تفقد المشاهدين شنو عقلهم، يتضاربون يتقاتلون، بابا هذا اللعب لعب يعني مو جد، بس يسكر يعبرون أحد تعريف مجنون العقل سكرة العقل، عقله يفقد. بابا شنو تتقاتلون شنو تتباغضون، أزمة تصير بين دولتين وبين شعبين بين الشعب المصري والشعب الجزائري، بابا على شنو، على بابا شو القصة شنو هاي شنو، ستتسابقون على مفاعل نووي على تقدم علمي، بطر بطر تطر إيش عجيب يعني عقل البشر صيف. هذا يسمونه سكرة العقل، هذا بس ينشد التلفزيون فلان أصلا ما يسمع كذا ما يسمع شنو، أو على قولتهم لعبة الباب شو يسمى لعبة أي تروح لي على الدك أصلا ما يسمع انشد يتعارك ما ادري شلون. هاي يقولون توازن العقلي اختل كأنه مشارب مسكر سكرة العقل معنى اللهو المجوني هو هذا يعني نوع سترة على العقل بسبب هاي اللعبة. هذه حتى في القمار اللعبة على القمار بدون رهان علل في بعض الروايات بالسبب وفعلا هكذا. على أي حال هذا بحث قاعدة سيأتي بحثها مفصلا اللهو أدلة اللهو المقدار الذي تثبت حرمته هو اللهو المجوني أو الماجن أي الذي يجيب سكرة العقل. لذلك حتى الفقهاء التزموا بأن الصيد البري الذي يمارس للنزوة مو يمارس للمعيشة يمارس لشنو؟ للنزوة نزوة السبعية التذ بهذا. قالوا بأن هذا حرام وما يوجب تقصير في السفر سفر معصية. لما؟ لأن في دي الحالة عندما تشتد الكذا صار عنده مثل سكرة عقل مقدار اللهو المجوني مجون العقل أو سكرة العقل. هذه على كل بحثها مفصلة. هذه أيام ما كان ليس مطلقا الله إذن يلتزم بحرمته وإنما يلتزم بهذه الدائرة بهذا المقدار. هذا الشعر إذا بلغ مثل هذه الحالة يعني بعض الأشعار وبعض النات أحد مشايخنا رحمة الله عليه الشيخ التبريزي التزم سيأتي في الغناء أن الغناء ليس فقط طور صوتي حتى المضمون إذا كان في نفس خواص الغناء في شواهد لغوية عليه هم يقال له غناء هم له مجوني. يعني بعض الذي يتأثر ببعض الأشعار أو الناثر يصير عنده هيجان غريزي أو ما شابه سغي هيجان غريزي في القوة الشهوية أو القوة الغضبية أو قوة هذه عبر عن نوع بعد مجون. يعني يدري نفسه يفقد سيطرته على توازن روحه وليه درجات هاي فقد التوازن ليه شنو درجات. هذا نوع إذن هذا الفعل الله هو لازم يدخل فيه حرام. هذا الدليل ولو كان أخص من المدعى صحيح لكنه في الجملة تام إذا صار بهذه الدرجة. إن شاء الله بقية الأدلة نواصلها في المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله.